بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم أو السائلة الكريمة: سجود السهو، هل يمكن أن نقوم بسجود السهو القبل والبعد في نفس الوقت؟ تعالوا بنا نبين كلمة موجزة أرجو أن تكون جامعة حول سجود السهو. سجود السهو سجدتان كما هو معلوم، يسجدهما المصلي إذا زاد في صلاته أو نقص منها أو شك في شيء منها أو سلم قبل تمامها ناسيا أو ظانا تمامها. طيب، إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية مثلا، هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا؟ الواجب عليه أن يبني على اليقين وهو اعتبار الأقل، أو أن يتحرى عدد الركعات التي صلاها، أن يتحرى الصواب ويبني على ما غلب على ظنه، ثم يسجد للسهو. يبني على اليقين وهو اعتبار الأقل لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم، ولحديث: إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب فليتم عليه، هذا دليل لمن قال أو يتحرى الصواب. طيب، إذا كان المشكوك فيه ركنا من الأركان، شك هل فعله أم ترك كقراءة الفاتحة مثلا، إن تذكره قبل الشروع في ركن آخر، يعني قبل الركوع مثلا، فإنه يأتي به ولا شيء عليه. أما إن تذكره بعد شروعه في ركن آخر وقبل انقضاء الركعة التي فيها هذا الركن، يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. أما إن تذكره بعد انقضاء الركعة بالكلية، كأن يكون المتروك أو المشكوك فيه في الركعة الأولى لم يتذكره إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، فإنه يعتبر الثانية أولى، وهكذا، لأن الركعة التي ترك منها الركن بطلت، ثم يسجد للسهو. هذا في الواجبات، هذا في الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، ركن الشيء جزء من الماهية يترتب على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم. إن شك في واجب من واجبات الصلاة هل فعله أم لا أو تركه سهوا، فإن تذكره في محله أتى به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد تركه لمحله فإنه لا يرجع إليه، وإن كان في الركعة نفسها خلافا لما قلنا في الركن، ويسجد للسهو. أما إن سلم قبل تمامها، بأن سلم من ثلاث في رباعية مثلا ثم نبه أو تذكر ما لم يطل الفصل، فإنه يقوم ليأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد ويسجد سجدتي السهو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في الحديث ذي اليدين، الحديث المتفق عليه، عندما قيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يحدث. فقال ذو اليدين: بل نسيت يا رسول الله. فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام وأتم صلاته. وأما محله قبل السلام أم بعده، هذا محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكون بعد السلام، ومنهم من قال يكون قبله، ومنهم من فرق فقال: يكون قبل السلام إن سجد من نقصان، وبعد السلام إن سجد إن كان من زيادة. ومنهم من قال إن محله قبل السلام دائما إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم قبل تمامها، كأن سلم بعد ركعتين أو بعد ثلاث، سلم قبل تمامها فقد زاد تسليما، هذه التسليمة تقتضي السجود بعد السلام. أو إذا كان متحريا أيضا. الثالثة: إذا نسج، وهذا لا يكون إلا كذلك، إذا نسي سجود السهو الواجب قبل السلام. طيب سلم، ماذا يفعل؟ يأتي به بعد السلام، حيث إن الأحاديث التي وردت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك. السؤال الثاني: تقول السائلة الكريمة نسألكم بخصوص بطاقات كوسكو، فكما لا يخفى عليكم أن لكوسكو نوعين من البطاقات: بطاقة اشتراك عادية، أن تدفع مبلغ اشتراك سنوي يسمح لك بالدخول إلى المحل بدون الحصول على أي ميزات خاصة، بطاقة عضوية فقط. بطاقة أخرى اكزيكتيف، تنفيذية، فيها دفع مبلغ سنوي أغلى من البطاقة الأولى، ولكن تأتي بمميزات أخرى، أهمها أن يدفع للزبون مبلغ مالي في آخر السنة. هذا المبلغ يتفاوت على حسب كم عدد مشتريات الزبون في السنة، كلما كانت المشتريات أكثر كان المبلغ المدفوع له آخر السنة أكبر. السؤال: هل يجوز لنا أن نشترك في بطاقات التنفيذي، وما حكم المبلغ المدفوع للزبون في آخر السنة؟ خلينا نتكلم عن بطاقات العضوية والتخفيضات في المحلات العامة مثل كوسكو، سام كلاب وأمثالها من المحلات التي تشترط عضوية فيها للتعامل معها. دعونا أولا نقول إذا كانت البطاقات مجانية يمنحها المتجر أو الشركة للزبون ليدخل مثلا في مقابل عضوية أو مقابل ميزات، يدخل على في سحب على الجوائز أو يمنح بعض الخصومات، فلا بأس فيها ولا حرج، تعتبر سماحا له بالتعامل مع هذا المحل والشراء منه، تعتبر وعدا بتخفيض الأسعار من قبل المتجر للمشتري، أو وعدا بمنح الجواز في حالة السحب، والوعد بالأمور المباحة والنافعة جائز لا حرج فيه. طبعا ينبغي ألا يزيد المتجر في أسعار السلع ليحتال على الخصومات المعلن عنها في تلك البطاقات. هذا في البطاقات المجانية. البطاقات مدفوعة الثمن اللي يشتريها العميل بمبلغ معين من المال، في تفصيل: إن كان هذا المبلغ زائدا على تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، أو كانت مما تستخرج باشتراك سنوي، فكثير من أهل العلم يقولون بمنعها وتحريمها لما تضمنه من الغرر والربا وأسباب فساد كثيرة نصوا عليها، ما دامت المسألة تزيد على تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها وعلى الخدمات التي تقدم بمناسبة إصدار البطاقة. أنت إذا ضاعت منك البطاقة في أي لحظة بتتصل تستخرجك البطاقة أخرى، في موظف قاعد ينتظر هذه المعاملات لتجديدها لأصحابها ولإعطاء بدل فاقد ونحو ذلك. يعني إذا كانت مقابل الخدمات الفعلية التي تقدم بمناسبة إصدار البطاقة وما يكون من صيانة لها إذا فقدت وتجديد لها إذا ضاعت نحوه، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. أما إذا زادت عن ذلك، كانت باب من أبواب الاسترباح بالنسبة للمحل، فأهل العلم فكثير من أهل العلم يحرمونها لأنها تدخل في مقامرات وغرر وميسر وربا ولأسباب فساد كثيرة ذكروها. طيب إن كانت فقط في حدود النفقات الفعلية، نفقات الإصدار الفعلية، فهذه عندي على أصل الحل، خدمة مأجورة، المحل أصدر لك هذه البطاقة وقام على صيانتها وتجديدها إذا انتهت، أو تجديدها إذا فقدت إعطاء بدل فاقد. إن كان هذا مقابل الخدمات الفعلية، تعيين موظف ومكتب وتليفون وآليات للعمل لتسهيل هذا الأمر على عملاء هذا المحل فلا بأس بذلك. بعض أهل العلم يقولون ينبغي أن نتورع عن هذا، وأرى أن التورع في مثل هذه الحالة يؤدي إلى الحرج، فإن كان هذا مكروها فإن الكراهة تزول بالحاجة، وأرى أن الحاجة كبيرة واضحة في هذا المقام، والله أعلم. أما فيما يتعلق بما يرد لك من الأموال مقابل استخدام البطاقة، إذا كان استخدام البطاقة مشروعا فما يرد لك مشروع مجرد تخفيض، هو أعاد إليك جزءا من ثمن مبيعاتك، أخذت منه بمئة قال لك أنا يكفيني 95 وأرد إليك 5، هذا تخفيض للأسعار بذله المحل، فأرجو ألا حرج في ذلك بإذن الله ما دام استخراج البطاقة من حيث المبدأ مشروعة. أرجو أن تكون الرسالة قد وضحت، لأن صاحبة السؤال ألحت على طلبها مرارا، وإن شاء الله أعدها وأسأل الله أن يعينني على ذلك أن أقدم الجواب كتابة حتى ينتفع به من شاء الله من خلقه. السؤال الثاني أو الثالث، كيف يتم التخلص من الحسد والحقد سواء بالنسبة للحاسد أو بالنسبة للمحسود؟ نعم، بالنسبة للحاسد نقول له لابد من قطع النظر عن الناس وتعليق قلبك بالله جل جلاله وسؤاله من فضله، أن تكون منافستك يا أخي الكريم في أعمال الآخرة في الباقيات الصالحات وليس في أعمال الدنيا، أن تعود نفسك على أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن تدعو بالبركة إذا أعجبك شيء حتى لا تصيب المحسود بسوء، أن تدعو للمحسود بالزيادة من فضل الله عز وجل إذا وجدت في نفسك شيئا من الحسد المذموم، أن ترضى بما قسمه الله لك، أن تسلم لحكمه، أن تذكر قول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات، ألا قل لمن بات لي حاسدا، ألا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما قد وهب. أن تتفكر يا أخي في نتائج الحسد في عواقبه الوخيمة، فالحاسد يتألم ويتنغص في نفسه فيبقى مغموما محروما ضيق الصدر، وسبحان الله وهذه أول عقوبات الحسد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الناس ينفرون من الحاسدين ويبعدون عنهم ويبغضونهم، لأن الحسد لا يبقى كامنا في القلب، يظهر في أعمال الجوارح، يظهر في فلتات اللسان وعلى صفحات الوجه، كما قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ألا تخاف عداوة الناس لك وملامتهم إياك يا ولدي. ثم أن تعمل بنقيض ما يأمرك به الحسد، إذا حملك الحسد أو حاول أن يحملك على ذم المحسود والقطح فيه كلف لسانك بالمدح له وبالثناء عليه، وإن حملك على التكبر عليه ألزم نفسك بالتواضع له والاعتذار له، إن حملك الحسد على كف الإنعام عليه ألزم نفسك الزيادة في الإنعام عليه، أن تصرف شهوة قلبك في مرضاة الله تعالى، فقد جعل الله في الطاعة والحلال ما يملأ القلب بالخير يا ولدي إن شاء الله. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب إنها لمشية يبغضها الله فيها إلا في هذا الموضع. هذا بعض، وقبل هذا وبعده أن تتعوذ بالله من شره وأن تلجأ إلى الله جل وعلا وأن تتحصن به، والله جل وعلا سميع لاستعاذته عليم بمن يستعيذ منه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. الجحظ له كلمة جميلة نختم بها هذا الجانب، يقول: إذا أحسست رحمك الله من صديقك بالحسد فأقلل ما استطعت من مخالطته، فإنه أعرض الأشياء لك على مسالمته. طب هذا بالنسبة للحاسد، ماذا عن الأمر بالنسبة للمحسود؟ يا رعاك الله، وكيف يتقي هذا؟ بالنسبة للمحسود أقول: ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب تدفع شر الحاسد عن المحسود: التعوذ بالله من شره كما قلنا، اللجوء إليه والتحصن به، تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، إن من اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. أن تصبر على عدو، ألا تقاتله، ألا تشكوه، ألا تحدث نفسك بأذاه أصلا، فما نصر عبد على حاسده وعدوه مثل الصبر عليه والتوكل على الله، وألا يستطيل عليه ببغي ونحوه، فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه المحسود. وقد قال تعالى: ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر الله الله. فإذا كان الله قد ضمن النصر مع أنه قد استوفى حقه، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه أصلا؟ التوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، فإن الله حسبه وكافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله، أن يمحوه من باله كل ما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، فإن هذا العلاج من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته والإنابة إليه في محل خواط نفسه وأمانيها، فهذا من أنفع ما يستدفع به شر الحاسدين. نعم، تجريد وتجديد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. ما نزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. سلط الله عليك هذا الحاسد لذنب اقترفته، لسيئة اجترحتها، فجدد التوبة وجرتها لله عز وجل، واذكر قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الصدقة والإحسان، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد. إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا، وله نصيحة وعليه شفقة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخيرا بل وأولا، تجريد التوحيد لله عز وجل، والانتقال بالفكر إلى الله العزيز الحكيم، والعلم بأن الحسد لا يضر ولا ينفع إلا بإذنه، فهو الذي يصرفها عنه وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وحديث عبد الله بن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأختم بكلمة جاحظ: إذا أحسست من صديقك بالحسد فأقلل ما استطعت من مخالطته، فإنه أعون الأشياء لك على مسالمته. سؤال آخر: ما حدود المقاطعة الاقتصادية لفرنسا نتيجة إساءتها للنبي؟ هل يتوجب عدم العمل في الشركات الفرنسية التي لها فروع في البلدان العربية، أم أن هذا يصعب تعميمه؟ طبعا يصعب تعميمه، لأن الخطاب إنما يتجه لمن كانت مقاطعتهم فعالة، تتجه لعموم الناس في الشراء من المنتجات الفرنسية. أما بالنسبة للعاملين، عامل موظف بسيط إذا ذهب سيستجلبون 1000 عامل بدله، إنما يعني العقول والقيادات التنفيذية والاستراتيجية والموجهة هذه التي يتجه إليها إذا كان مفارقتهم لها يؤثر في أداء هذه الشركة ويؤثر في عطائها. هذه دائرة اجتهادية عند التطبيق، يعني تنقيح المناطق متفق عليه، أما تحقيقه في شخص معين وفي حالة معينة محل اجتهاد يأتمر فيه صاحب النازلة مع من حوله من أهل العلم والفتية. السؤال: لكني قبل أن أفارق أؤكد على أهمية المقاطعة الاقتصادية، سلاح فعال، فلا شيء أوجع ولا أنكى على القوم من أن تصيبهم في معبودهم في دراهمهم ودنانيرهم، فهو سلاح جعله الله في أيدي عموم الناس لا يريقون فيه قطرة دم ولا يسكبون فيه قطرة عرق، وهو سلاح فعال ومجدي. وقد رأيتم كيف أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي توجهها إلى دولة من الدول تحاصرها تشنقها تخنقها، وهي تفعل ذلك بغيا وعدوانا في أغلب أحوالها. فاستخدم أنت هذا السلاح بالحق لإقامة الحق والعدل ولدرء الحرابة وكف الصيال ومنع العدوان، يا رعاك الله. هل يأثم المرء إذا اشتغل أثناء الأذان حتى لو كان يقرأ القرآن؟ هل لابد أن يتوقف ويردد فقط الأذان؟ الجواب عن هذا يا حبيبنا أن حكاية الأذان ومتابعة المؤذن مستحبة وليست واجبة. فالصحيح أن متابعة المؤذن مستحبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. يقول النووي في المجموع: مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة، وبه قال جمهور العلماء. وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها، لكن الصحيح ما عليه الجمهور. ومن أدلة الجمهور على أن متابعة المؤذن مستحبة وليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال: على الفطرة، ولم ينقل أنه أجابه أو تابعه. ولو كانت المتابعة واجبا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلت إلينا. أيضا في دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرس ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هذا يدل على أن المتابعة لا تجب، لأن المقام مقام تعليم تدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان من قبل. فلما ترك التنبيه عليه في هذا الموضع مع دعاء الحاجة إليه، وكون هؤلاء وفدا لبثوا عنده 20 يوما ثم غادروا، يدل على أن الإجابة ليست واجبة. إلى غير هذا من أدلة كثيرة. فإذا كان المقصود، إذا كان الحكم في المتابعة أنها مستحبة وليست واجبة، ففي مجال الاستحباب ليس هناك محل للتأثيم. لا يقال لمن خالف المستحب إنك آثم، فليس ثمة تأثيم. يا رعاك الله، أو يراعاك الله. سأضيف لك فائدة مهمة، إذا كنت مشتغلة أو كان المؤذن بطيئا يمكن أن تحكي الأذان قبل أن يفرغ المؤذن. يعني إذا يعني في حاشية الدسوقي في فقه المالكية مثلا على الشرح الكبير، وجاز لسامعه أي لسامع المؤذن حكايته قبله، أي وجاز لسامع أوله من المؤذن، وقول حكايته أي حكاية باقية قبله أي قبل إتمامه. والمراد بالجواز خلاف الأولى، لأن متابعة الحاكي للمؤذن في لفظه مستحبة. فهذا بعض ما لزم التنبيه عليه. سؤال: ماذا نفعل تجاه قرار حكومة الحرمين بالنسبة للحجز لأداء العمرة؟ إنه يناقش حاليا أمر تحديد السن بحيث لا تزيد أعمار الحجاج والمعتمرين عن 50 عاما، وهل يجوز أن ندعو لهم أم أن تسلطهم عقاب من الله لنا؟ الجواب عن هذا يا أمة الله أن هذه تراتيب إدارية يقصد بها تنظيم شؤون الحج والحجيج وتخفيف آثار التزاحم الكبير وما يمكن أن يندم عنه من مضار فادحة، لا سيما أثناء أزمة كورونا وما تلاها من تبعات. ومثل هذه التدابير يا رعاك الله تدور في فلك السياسة الشرعية، تتقرر في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، وقاعدتها الشرعية تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وتحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. والفتوى فيها وفي أمثالها تعتمد على العلم بالشرع والدراية بالواقع. ومن ثم فإن علماء بلاد الحرمين أقدر الناس على الفتيا فيها وأولاهم بها، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد، كما نسأله جل جلاله أن يرفع عنا البلاء وأن يتوب علينا جميعا من ذنوب حرمتنا من مثل هذا الخير، وهو تتابع الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فقد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. أسأل الله لي ولك العافية. سؤال آخر تقول السائلة أو السائل، تقول السائلة: صديقتي تريد أن تكتب وصية تتبرع فيها بجزء من مالها للفقراء، وتريد أن تعرف النسبة التي يمكن أن تتبرع لها وصيغة كتابة الوصية. الوصية يا أمة الله تكون في حدود الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص عندما سأل النبي أن يتبرع بماله كله أو بنصفه أو بثلثه، قال: الثلث والثلث كثير. فسقف الوصية الثلث. يمكنها أن تختار ما شاءت من الصيغ وهي كثيرة، على الشبكة العنكبوتية، المساجد المجاورة، أمج عندها صيغة، ما أكثر الصيغة المنتشرة على مواقع الإنترنت وفي المراكز الإسلامية، لك أن تتخير منها ما تشاءين. ثم تسألين فتقولين: تريدين، لأن أولاد الأخت من الورثة، تريدين أن تعرفي ما هو نصيبهم من الميراث. يا أمة الله يا رعاك الله، أولاد الأخت ذكرانا كانوا أو إناثا ليس لهم نصيب من الميراث، لأنهم ليسوا من جملة الورثة بل هم من ذوي الأرحام. بارك الله فيك. تسأل أيضا أختنا الكريمة عن التبرع للمستشفيات، يمكن تتبرع لمستشفى إكس من الناس وهي تعالج المسلمين وغير المسلمين. نقول لها يا أمة الله: التبرع للمستشفيات عمل جليل، وينبغي أن يكون من الصدقات العامة، فإن الأمر فيها واسع، وما أجمل إغاثة الملهوفين، والمرضى ملهوفون لا شك، وغوثهم من أجل القربات إن شاء الله. لكن هذا لا يصلح من الزكوات الواجبة إلا بالنسبة للمستشفيات التي تختص بعلاج الفقراء وحدهم دون سواهم. وأما بالنسبة للنقطة الأخيرة، هل يجوز التبرع بالزكوات الواجبة لغير المسلمين؟ جعل الله لغير المسلمين أبوابا واسعة من الصدقات التطوعية، أما الزكوات الواجبة فهي وقف على جماعة المسلمين، لأنها لها صفة خاصة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلا على سبيل التألف كما قال تعالى والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. طيب السؤال الأخير بالنسبة لأختنا، هل يجوز أخذ قرض من البنك ثم إيداع المبلغ المقترض في البنك والاستفادة من نسبة الأرباح؟ أختنا تقول أخذت قرض بنسبة 8% فايدة، أودعته مرة أخرى لتأخذ 15% تسدد 8% من 15 وتستفيد بالسبعة الباقية. التجارة في الربا على هذا النحو الذي ذكرت ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. المعاملة الأولى حرام والمعاملة الثانية حرام يا أمة الله، فالاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته، إلا في حالات استثنائية. لو أنا متورط سلفا في قرض ربوي وعندي وسيلة لإعادة فاينانسنج، إعادة تمويل لأخفض الفائدة، فقد يكون لذلك في ذلك رخصة، لأن مبنى الشريعة على تقليل المفاسد. أما أنا أتعمد من البداية طائعا مختارا أن أخذ قرض بنسبة فائدة أقل لكي أعيد الاستثمار مع البنك في قرض أودعه مرة أخرى عشان أخذ نسبة فائدة أعلى، وبدا باب من أبواب الاسترباح التطوعي الاختياري، لا يجوز. الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته. كيف لمن هداه الله للإسلام أن يعيش حياة كريمة في الدنيا وهو يرى أهله متشبسين بكفرهم؟ كيف يهنأ ويفرح المسلم بدخوله الجنة بينما أحد أفراد عائلته من الأقربين داخل إلى جهنم؟ أما إذا كان حديثك عن الهم والغم في الدنيا هذا شعور جبلي طبيعي، لم تكن تطيب نفوس الصحابة وهم على قيد الحياة في الدنيا أن يروا أبناءهم وأحبابهم وأزواجهم مثلا الذين أصروا على كفرهم، لم تكن نفسهم تطيب وهم يرونهم متشبسين بالكفر ويعلمون أنه ليس بينهم وبين أن يتقحموا في غمرات جهنم إلا خروج أرواحهم ما دامت قد بلغتهم الدعوة وقيمت عليهم الحجة التي يكفر معاننها. لكن يوم القيامة يا رعاك الله اطمئن، الله جل وعلا سوف يزيل هذا الأسى من قلبك، وسوف يزيل هذا الأسف والحزن من قلبك. يوم القيامة إبراهيم عليه السلام يناجي ربه، يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أباه من أهل النار يوم القيامة. قال له انظر تحتك فإذا هو بزيخ متلطخ، يعني ضبع متلطخ بقزارة ودم ونحوه، فيأخذه بقوائمه ويلقي به في النار. يا ولدي قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا الأسف والحسرة والوجيعة التي تحسها في الدنيا لن تكون يوم القيامة، لأن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ينشئك النشأة الأخرى يؤهلك بها للجنة، فيزيل من قلبك هذا الأسف والألم، كما يزيل من قلوب المؤمنين ما كان بينهم من غل أو تحاسد في الدنيا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الذي يدخلك دار كرامته يا ولدي لا يدخلك فيها وأنت آسف وأنت حزين وأنت مغموم، ستزال هذه المشاعر من قلبك، فلن تدخل إلا طيب النفس هانئها ووادعها بإذن الله. امرأة تشدد على ابنائها في حفظ القرآن والذهاب إلى مراكز حفظ القرآن وفي الصلاة تتساهل معهم وربما لا تشدد عليهم في ذهابهم إلى المسجد. والله إن كان الأطفال دون العاشرة فالأمر في ذلك واسع، قد يكون للتشدد في حفظ القرآن في هذه السن فعلا معنى، لأن هذه سن الحفظ وليس سن الإلزام بالصلاة. أما بعد العاشرة ينبغي أن ترفع الهمة وأن تشحذ العزيمة وأن يكون اهتمامها بصلاتهم أكثر من اهتمامها بمجرد حفظهم بالقرآن، لأن الصلاة واجبة ولأن حفظ القرآن ما زاد على ما لا تصح الصلاة إلا به، إنما هو مستحب وسنة ورغيبة وفضيلة وليس من الواجبات العينية التي تجب على كل مسلم. نحن نقدر لها حرصها على تحفيظ أولادها القرآن، لكننا نقول لهم من تجاوز العاشرة منهم ينبغي أن تشدد عليهم في صلاتهم أكثر مما تشددين عليهم في حفظهم للقرآن. بارك الله فيك. سؤال جميل، هل فتح مشروع حلاق حرام شرعا؟ معظم الشباب يحلقون حلقات تميل للقزع، القزع، وطبعا في حلق اللحى في محلات الحلاقة، والحلاق لن يستطيع أن يرفض بشكل كامل الحلقة التي يطلبها الزبون حتى وإن حاول أن يعدلها قليلا. الجواب عن هذا، وأنا أقدر السائل الكريم وأدعو له بالتوفيق لحرصه على دينه وعلى سؤاله عما أشكل عليه من أمره، أقول له يا رعاك الله، لو التزم الحلاق بتجنب المناكر الشرعية التي تصحب الحلاقة في العادة كحلق اللحى أو النمص في الحاجبين ونحوه، لكان أو القزع في الشعر حلق بعضه وترك بعضه الآخر، لكان ذلك على أصل الحل، بل لا يبعد إن حسنت فيه النية أن يكون من القربات. ونحن والله نرى هذا بالنسبة للمغتربين خارج بلاد المسلمين، وأرى أن عمل الحلاق المسلم الوقاف عند أمر الله ونهيه، وأن إعانة المسلمين على إيجاد محل تؤدى لهم في هذه الخدمة بطريقة شرعية، أرجو أن يكون قربة وأن يكون عمل من أعمال الطاعات وبالنيات الصالحات تتحول العادات إلى قربات وإلى عبادات. أنا أعلم بصفة شخصية من التزموا بذلك من أصحاب محلات الحلاقة وإن كانوا قليلا، أسأل الله أن يكثرهم وأن يبارك فيهم، لكن كانت لهم مصادر دخل أخرى تغنيهم إن قل الوارد من هذا الباب. لكن أقول لك يا ولدي، إن شق عليه ذلك ولم يستطع أن يلتزم بضوابط الحل والحرمة فلا شيء يعدل السلامة، وأرض الله واسعة وفي الحلال غنية وبدائل كثيرة، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك بشرط أن يكون البنك هو المالك، وبشرط حظر بيعها إلى أن يتم السداد، وبشرط أن يأخذ السيارة مني في حالة التأخير عن السداد؟ شراء السيارة بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز، وفي قرار من المجمع الفقهي بهذا بشرط أن لا ينص على فائدة، أن يكون هذا بغير وساطة بنك يقرضك المبلغ قرضا بزيادة تأخذه منه ثم تسلمه للبائع، هذه الصورة يعني لا تجوز. أما إن كانت العلاقة ثنائية بين البائع والمشتري، فالبائع باع لك السيارة وزاد في ثمنها من أجل التقسيط، هذا لا بأس به. يستطيع البنك أن يعمل رهن على السيارة حتى يتأكد من استيفاء حقه في المستقبل، وإلا أن تشتري السيارة اليوم وتبيعها غدا وتختفي وتذهب على البنك أمواله، لا تستقيم أمور البنك بذلك، فله أن يفرض رهنا عينيا على السيارة لا تستطيع بيعها إلا بعد سداد الثمن، أو إذا بعتها تنتقل محملة بأقساط الثمن، فللبنك أن يحرص على استيفاء حقه بالوسائل المشروعة. لا بأس أن يقول لك إذا عجزت عن الوفاء نفسخ عقد البيع الذي بيني وبينك، وتتحول الأقساط إلى أقساط تأجيرية بدلا من كونها أقساطا تمليكية، إلا إذا كان هناك فرق بين القسط التأجيري والقسط التمليكي فينبغي أن يرد لك الفرق بينهما يا رعاك الله. سؤال: هل يجوز أن يشهد الوالد على نكاح ابنته، الوالد على نكاح ابنه وليس ابنته؟ تعرفون فيه فرق. لو كان المقصود أن يشهد على نكاح ابنته وهو وليها لا يجوز، لأنه لا يصلح أن يجمع بين الولاية والشهادة. لكن لو كان غيره سيكون وليا، لو كان وكل ابنه أو وكل شيخ المسجد القضية مختلفة. أما أن يشهد الوالد على نكاح ابنه هذا من مواضع الاجتهاد، والظاهر جواز ذلك، لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة عندما تكون محل شبهة، محل تهمة، وهي تكون كذلك فيما تكون الشهادة له لمصلحة من تشهد له. أما عندما تكون الشهادة له وعليه كما هو الحال في عقد النكاح فإنها لا تمنع. فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج وحده ولا للزوجة وحدها، ولا حقا عليه وحده ولا حقا عليها وحدها، بل هو له وعليه، يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه. فالصواب إذن أنه يصح العقد، وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله، واختارها كثير من أصحابه. ابني في كلية الصيدلة ولديه محاضرة في أوقات وقت صلاة الجمعة في كل أسبوع، هل له رخصة في عدم حضور الصلاة؟ هذا أمر يزعجني، وكذلك يزعجني يا أمة الله. يقبل هذا بصورة مؤقتة، ونقول له رتب حالك يا ولدي في أن إذا استطعت أن تقيم جمعة مع بعض زملائك المسلمين في الكلية، ولو كان هذا قبل وقت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يمكن أن تصلى قبل الزوال عند الحنابلة، فكون فريقا من أصحابك في الكلية وخذوا جانب في الكلية، أي غرفة فارغة، وأقيموا فيها صلاة الجمعة، ممكن الساعة 10 10 ونص 11 11 ونص 12، حتى إذا دخلت إلى محاضرتك بعد ذلك تكون قد فرغت من صلاة الجمعة. احرص على ذلك ما استطعت، إما قبل المحاضرة أو بعدها. وأسأل الله يا ولدي لك التوفيق والسداد والرشاد. من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. سؤال: هل الاكتساب من مشروع مقاهي الإنترنت والألعاب الإلكترونية حلال شرعا على أصل الحل مع مجموعة من الضوابط ألا تحتوي على المعازف، المناطق اللي فيها معازف شغالة باستمرار، المعازف الصاخبة والموسيقى الصاخبة، هذه لا يصلح أن تكون محلا تستثمر فيه، بل ولو كانت غير صاخبة، فإن الأصل في المعازف إما الحرمة وإما الشبهة على أدنى تقدير. ألا تكون الساحة مختلطة بين الرجال والنساء مع عدم إمكانية الفصل بينهما؟ ألا تتضمن ميسرا أو قمارا؟ ألا تكون في وقت صلاة الجمعة، أو أن تكون سببا في تفويت غيرها من الصلوات؟ ألا تحتوي الألعاب على تعظيم لديانة كفرية، أو تقديس لشعار ديني غير دين الإسلام، أو فيها تشجيع على العنف، أو لقطات جنس وكشف عورات وغير هذا مما تحتويه غالب الألعاب الإلكترونية؟ ألا يكون فيها نرد الطاولة، فمن لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في دم خنزير ولحمه. الخلاصة: إذا خلت هذه الصالات وتلك الألعاب من المناكر فهي على أصل الحل، بارك الله فيك. ما حكم من يشتري السيارة بالتقسيط من بنك فيصل أو أبو ظبي الإسلامي؟ إذا تم هذا من خلال عقد مشروع عندهم بيع المرابحة للآمر بالشراء، إذا تم شراء السيارة من خلال عقد شرعي فهو على أصل الحل إن شاء الله، وهيئات الرقابة الشرعية في هذه المصارف هي المسؤولة عن الإشراف على مشروعية العقد وعلى يعني ضمان سلامته وإتمامه على وفاق الشرع المطهر. ما حكم الاشتراك في علاج النقابة؟ يدفع 125 جنيه في أول السنة ويكون في نسبة من التخفيض عند مراجعة بعض الأطباء أو عمل تحاليل، لا أدري كم نسبة التخفيض، قد تصل في بعض النقابات إلى 40%. نقول لها يا أمة الله، التأمين الذي تقوم به النقابات تأمين اجتماعي لا يراد به الاسترباح، والتأمينات التكافلية التي لا يراد بها الاسترباح هي على أصل الرخصة، لأنه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، فذلك مشروع خدمي بحت لخدمة الأعضاء وكفالتهم، وليس مشروعا استرباحيا للموظفين القائمين على النقابات. ثم تتابع أختنا فتقول: هل من شبهة في مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الزمالة، حيث إن هذا الصندوق يخصم شهريا من الموظف مبلغا يورد إليه، وعند انتهاء خدمته يصف له هذا المبلغ، لا أدري إذا كان يساوي ما دفع أو أقل أرز. نفس الجواب السابق، هذا لا يراد به الاسترباح مما يستقطع من الموظف، بل يراد به خدمته وإغاثته، ربما يرد إليه أضعاف ما دفعه. التأمين التكافلي أو الاجتماعي على أصل الحل، الفاسد التأمين التجاري الذي يراد به الاسترباح والذي تديره شركات التأمين التجارية، وهي من أغنى الشركات في العالم، ويصدر من خلالها إلى خارج بلاد الإسلام المليارات. فهذا هو التأمين التجاري الذي وردت يعني كل قرارات المجامع الفقهية بتحريمه والمنع منه. أما التكافلي والتعاوني والاجتماعي ونحوي، هذا لا يراد به الاسترباح، بل مشاريع خدمية بحتة، فيغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. تسأل: هل علاج النقابة يدخل تحت التأمين التجاري وليس التكافل؟ لا، بل يدخل تحت التأمين التكافلي وليس التجاري. آخر سؤال أو السؤال قبل الأخير، يقول السائل الكريم: رجل أخذ منه حيوان منوي ومن زوجته بويضة، وتمت عملية الإخصاب المجهري، وقبل إعادتها للرحم توفي الزوج، فهل يجوز غرسها بعد وفاته في رحم المرأة؟ الجواب: لا يجوز شرعا أن تستنبت الزوجة في رحمها بويضة ثم تلقيحها سلفا من زوجها ثم مات قبل أن تستنبتها. في قرار لمجمع البحوث الإسلامية من 2001 ولغيره من المجامع الأخرى، بأن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعا، لأنها لم تعد امرأة للمتوفي، وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة، إذ الموت قطع الصلة بينهما. أسأل الله أن يجبر كسرها وأن يعوضها خيرا. سؤال السائل يقول: أنا مصري أقيم بالسعودية، وعندي عقد عمل في بنك الإنماء، وظيفتي موبايل ديفولوبر مطور تطبيق موبايل للبنك، ما الحكم؟ الجواب: يا رعاك الله، إن كان البنك تجاريا تقليديا ربويا ففي الأمر شبهة قد تصل إلى المنع والتحريم إذا كانت الإعانة على الربا في هذا المشروع مباشرة. في الباب قرار أسوقه لك، صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وأرجو أن يكون نافعا في مقامنا هذا. يقول القرار: الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله هم سواء، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. آخر سؤال حقا وليس عندنا غيره في هذه الحلقة. يقول السائل الكريم: امرأة رفضت مغادرة أمريكا مع زوجها الذي ليس عنده إقامة قانونية، تركت أطفالها وزوجها يغادرون البلد على أمل أن تحصل على إقامة هنا. بعد أكثر من سنتين الآن تطالب المسجد بإصدار وثيقة طلاق لها، علما بأن زوجها متمسك بها ولا يريد تطليقها، فهل من توجيه لإمام ذلك المسجد؟ الجواب عن هذا: إذا كانت الزوجة هي التي بطرت معيشتها وكرهت عشرة زوجها وأبت مصاحبته عندما فارق البلاد مضطرا، ولم يكن الزوج مضارا لها ولا مضيقا عليها، وأصرت الآن على الفرقة، نحن أمام حالة خلع، فعليها أن ترد إليه ما بذله لها من مهر ليفارقها. في الباب حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وإن أبى الزوج تطليقها وقد بذلت له ما دفعه لها من صداق، طلقها عليه القضاء الشرعي ويقوم مقامه وينوب عنه المركز الإسلامي الذي وقعت في دائرة هذه النازلة خارج ديار الإسلام. إخوتي وأخواتي، أعتذر عن الإطالة، لكنها أسئلة حضراتكم وقد حرصنا أن نجيب عليها جميعا. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نلتقي في حلقة أخرى. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.